فيا علة في الصدر أنت شفاؤها، ويا مرضا في القلب أنت طبيبه. عبيدك في باب الرجاء متضرع، إذا لم تجبه أنت من ذا يجيبه؟ بعيد عن الأوطان يشكو بذلة، وهل ذاق طعم الذل إلا غريبه؟ تصدق على من ضاع منه زمانه ولم يدري، حتى لاح منه مشيبه. غدا خاسرا فالعار يكفيه والعنى، وقد آن من ضوء النهار مغيبه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أصحاب القلوب القاسية، يا من جفت مآقيهم وعيونهم من أن تدمع من خشية الله جل وعلا، يا هاجرا للقرآن من زمان، يا من لم يدفن وجهه بين صفحات المصحف منذ رمضان، يا بعيدا عن واحة الإيمان، يا من استحوذ عليه الشيطان، يا من غرته نفسه الأمارة بالسوء وستر الله المسجول عليه ليلا ونهارا، هل وقفت يوما مع سبب قسوة قلبك وبعدك وإعراضك؟ إن إعراض الله جل وعلا، إن إعراضك عن الله جل وعلا إنما هو إعراض الله جل وعلا عنك. أيها المعرض عنا، إن إعراضك منا، لو أردناك جعلنا كل ما فيك يردنا. عباد أعرضوا عنا بلا جرم ولا معنى، أساءوا ظنهم فينا فهل لا أحسنوا الظن؟ فإن خانوا فما خنا، وإن عادوا فقد عدنا، وإن كانوا قد استغنوا فإنا عنهم أغنى. إذا أردت سعادة وليلا في قلبك، حقق توبة خالصة لله جل وعلا، توبة تغسل بها كل الذنوب وتمحو بها كل الأوزار، توبة تعني أنك لا تنكسر فيها إلا لله سبحانه وتعالى، ولا تذل فيها إلا للخالق جل وعلا، وتطلب فيها حاجاتك، وتطلب فيها أمنياتك، وتدعو فيها ربك بأحلامك، حتى إذا ما رفعت رأسك من سجودك حقق الله لك الأمنيات، وأجاب لك الدعوات، وأفاض عليك بوابل الخيرات، ولا يكون ذلك إلا للصادقين. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فبين الله جل وعلا كما قال غير واحد من المفسرين أن الإقبال على الله استجابة من العبد لله جل وعلا، فقدم جل وعلا الاستجابة على الإيمان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي، ثم تكون النهاية رشاد كامل في كل مناحي الحياة، رشاد في حياتك الزوجية، في حياتك العملية، في حياتك الاجتماعية، في كل شأن من شؤون حياتك تجد رشدا وهداية وسعادة لا تعادلها سعادة. أوقفني أحد الشباب قال لي يوما، أنا أغني منذ 30 سنة، هل يغفر الله لي 30 سنة كاملة ولا أقضيها في الغناء، ولا أقضيها في العصيان، ولا أقضيها في البعد عن الله عز وجل؟ قلت إن ربك جل وعلا يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، أي زادوا في الطغيان وزادوا في العصيان، لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. فأكد جل وعلا بأكثر من مؤكد أنه هو الغفور، ولا أحد غفور سواه. بل إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما كان يدعو قومه ووالده جعل يقارن مقارنة بين أصنامهم التي لا تضر ولا تنفع وبين الخالق جل وعلا، قال: أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون؟ فإنهم عدو لي إلا رب العالمين، الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين. ثم ذكر صفة يختم بها نقاشه معهم: تعجز كل آلهة الدنيا أن تقف عندها، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. فلا إله يقدر على الغفران إلا الرحمن سبحانه وتعالى. فليعبدوا حجارة أو شجرا أو نارا أو آلهة أخرى، فهؤلاء جميعا عاجزون أن يغفروا الذنوب أو يزيلوا الأوزار أو يقللوا من تلك الأثقال، إنما ذلك كله بيد الله سبحانه وتعالى الكريم المتعال. اسأل نفسك: كم مرة بكيت فيها بعد رمضان؟ كم مرة رفعت كفيك ودعوت الله فاستجاب الله لك؟ كم مرة تذللت فيها؟ واسأل نفسك أيضا: كم تدعو الله في سجودك وتطلب من أمورك؟ أمور الدنيا وتنسى أن تطلب منه الآخرة سبحانه وتعالى. سمعت رابعة العدوية الفضيل بن عياض وهو يحدث الناس فيقول: إن من أدمن الطرق أوشك أن يفتح له الباب. قالت: ويحك يا فضيل، متى تنتهي عن ذلك؟ ومتى أصلا أغلق بابه دونك؟ ومتى أصلا أغلق بابه دونك؟ في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. انظر إلى ربك جل وعلا وهو السيد الغني عنك، ومع ذلك يتحبب إلى عباده في موسم من المواسم ووقت من الأوقات وزمن من الأزمنة حتى ينكسروا ويتذللوا بين يديه. ولذا كان علي بن أبي طالب يقول: كان صلى الله عليه وسلم ليلة بدر الجيش كله نائم وما فينا أحد قائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو الله ويصلي، فلما طلع الصباح جعل يستنزل النصر من السماء، يقول: يا رب إن تهلك هذه العصابة لا تعبد بعد اليوم في الأرض أبدا، يا رب نصرك الذي وعد. حتى سقط الرداء عن منكبه فرده أبو بكر يقول: يا رسول الله، بعض مناشدتك ربك، فإن الله منجز لك ما وعدك. فقال: الله أكبر يا أبا بكر، إن الله وعدني إحدى الحسنيين، إما النصر وإما الشهادة. فكان ذل النبي صلى الله عليه وسلم وانكساره بين يدي ربه في ساحة المعركة أعظم أسباب النصر. قال ابن القيم: ولن ترى غزوة ولا مشهدا ولا موقعة لرسول الله إلا ويسبقها ذل وانكسار بين يدي الله. وقال غير واحد من أشياخنا: ولن ترى ارتفاعا للعبد ولا عزا ولا خيرا ولا منعة ولا شرفا ولا سؤددا إلا سبقه انكسار بين يدي الله سبحانه وتعالى. ومن جميل ما سمعنا من شيخنا الدكتور المقدم أنه قال: لن ترى عظيما ولا مبرزا في فن من الفنون إلا ويسبقه إقبال على الله في باب الصلاة وفتوحات في باب المناجاة. فاسأل نفسك: أين قلبك يا مسلم من الله جل وعلا؟ أين ذلك وانكسارك بين يدي الله؟ هل تدعوه فيجيبك؟ هل تقف على بابه فيردك؟ هل ترفع كفيك فترجع خائبتين؟ إن كنت كذلك فأنت خاسر. عد إلى أدراجك وارجع إلى نيتك وتأمل في قلبك وراجع فساد صدرك، واعلم أنك بعد هذا كله بين خوف ورجاء، إما أن يقبلك وإما أن يردك. قال محمد بن المنكدر: خرج أهل المدينة يصلون الاستسقاء يدعون الله جل وعلا أن يجود عليهم بالمطر، فلم يرسل الله السماء شيئا. قال: فرجعت إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم واستندت على سارية وجعلت أقرأ القرآن حتى ذهب عامة الليل. فبينما أنا كذلك إذ جاء عبد أسمر البشرة رقيق البدن نحيف الجسد نحيله عليه كساء أصفر، فقام يصلي من أمام العمود ولا يدري أني من وراء السارية. فجعل يصلي ويبكي حتى إذا ما سجد قال: يا ربي، خرج أهل حرم نبيك صلى الله عليه وسلم يستسقون فلم تسقهم، وأنا أقسم عليك يا ربي إلا أسقيتهم الساعة، الساعة الساعة، الساعة الساعة، فما زال يكررها. قال محمد بن المنكدر: حتى جاءت السماء بالمطر، فسمعت صوت الرعد ورأيت قطرات الماء تتخلل سقف مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إذا ما فرغ من صلاته نظر إلى السماء وقال: يا ربي، من أنا؟ من أنا وما أنا حتى استجبت لي؟ ولكن جدت علي بفضلك وعدت علي بكرمك. ثم جعل يسبح الله حتى أذن المؤذن لصلاة الفجر، فلما خرجنا بعد صلاة الفجر جعلت أتبعه أمشي وراءه حتى وصل إلى دار كنت أعرفها. فلما طلعت الشمس جئت إلى تلك الدار، فإذا هو أمام الدار غلام وعبد يعمل في إصلاح النعال. فلما رآني قال: يا ابن المنكدر، أتريد أن أصنع لك خفا؟ قلت له: ألست صاحب بالبارحة الذي دعا الله فاستجاب الله له؟ فغضب غضبا شديدا وقال: ما لك وما لي ابن المنكدر، لم تكشف السر الذي بيني وبين الله؟ ثم دخل إلى الدار وأغلق الباب وراءه بقوة. قال: فخشيت أن يحدث في الأمر مكروه فمضيت إلى داري. فلما كان الليل جئت مسجد النبي صلى الله عليه وسلم علي أجد الرجل فأعتذر له فلم يأتي. فلما طلع طلع الصباح جئت إلى الدار وإذا باب الدار موارب مفتوح، فصحت يا أهل الدار. فخرجت امرأة عجوز قالت ما شأنك؟ قلت أين العبد الذي يعمل في إصلاح النعال عندكم؟ قالت لقد جاءه البارحة رجل أغضبه فبسط ملاءة وكساء في وسط الدار، ثم جعل يجمع أوانيه وقوالبه، ثم ربطها في صرة وضعها على كتفه وقال إني منطلق إلى أرض لا يعرف السر الذي بيني وبين الله فيها أحد، وإني لا أبقى في أرض كشف السر الذي فيها بيني وبين الله سبحانه وتعالى. أي إخلاص كان عندهم، وأي خوف من الله كان في قلوبهم، وأي صدق وإقبال على الله جل وعلا جعلهم بمجرد أن ينكسروا يفتح الله لهم أبواب الخيرات. أما فينا رجل صادق يقسم على الله أن تنكشف عن بلادنا تلك الغمة، وأن تزول تلك الشقاقات، وأن ترجع إلى شوارعنا أمنها وأمانها، وأن يرجع إلى بيوتنا استقرارها، وأن ترجع إلى معايشنا وأقواتها ما كانت فيه من خير ونعيم؟ بلى، لكنها إشارة من الله أن الزاد منه قربا، وأن الزاد عليه إقبالا، وأن لا ننحني إلا له سبحانه وتعالى. قالت إحدى الفتيات في اتصال هاتفي: يا شيخ أنا لن أشتاق إلى النبي، أنا حخلي النبي هو اللي يشتاق إلي، وأرجو أن تبلغ هذه الكلمة لكل من تقابل. كيف يا ابنتي؟ قالت والله لن أترك سبيلا للخير ولا طريقا للبر ولا سنة ولا قربة لله جل وعلا إلا وأقبل عليها، حتى إذا جئت يوم القيامة يرحب بي النبي صلى الله عليه وسلم أهلا بالمرأة الصادقة التي ما تركت سنة إلا عملتها، ولا سبيلا للخير إلا سلكت فيه، ولا واديا للبر إلا ومشت فيه. وهكذا يكون حال الصادقين وشأن المقربين من الله جل وعلا. قال أبو حامد الغزالي: حدثنا بعض شيوخنا أن من أخلص لله 40 يوما ألقى الله الحكمة على لسانه. قال: فأخلصت لله 40 يوما فلم أجد الحكمة ألقيت على لساني، فجئت أشكو ذلك إلى بعض مشايخنا، فقال: رحمك الله يا أبا حامد، إنك أخلصت من أجل الحكمة، ولو أنك أخلصت من أجل الله لجاءتك الحكمة وزيادة، فأكثر إخلاص المخلصين منا يشوبه من الشوائب ما الله به عليم. يخلص ليأكل، يخلص ليتزوج، يخلص ليحمل شهادة، يخلص ليذوق سعادة، يخلص لتزول عن قلبه الهموم والأوزار والأثقال. وما هكذا أبدا شأن الموحدين المفردين لله بالعبادة. راجع قلبك أيها المسلم، واعلم أن هذا القلب بين أصبعين من أصابع الرحمن، يقلبه كيف شاء، وما سمي قلبا إلا لتقلبه. فكلما يعرض رده إلى الله جل وعلا، وكلما يبتعد شده إلى ميدان الطاعة والإيمان. وراجع حبك لخالقك وحبك لنبيك وحبك للدنيا، ثم قارب بينهما أيهما عندك أحب، فعلى قدر محبتك وانشغالك بالمحبوب على قدر قربك منه. وإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر كما في مسند الإمام أحمد أنه من تعلق شيئا وكل إليه، فحذار أن يتعلق قلبك بغير الله جل وعلا. نشكو إلى الله قسوة في قلوبنا، أناديها وتأبى أن تجيب وتبعث ردها دوما عجيبا، أناديها وأصرخ هل تتوبي، فترفض أن تعود وأن تتوب، وتبحر والهوى يغدو خطاها، يزيف دربها يخفي العيوب، ويلقيها الهوى سكرى بأرض يبابل لا ترى فيها حبيبا، وتنظر علها تلقى خليلا، فيأتي الصمت مكتوما رهيبا، ويأتيها صدى الأعماق يبكي: أطعت الإثم، خالفت الطبيب، غرقت وقد رميت الطوق يوما، وكنت كمن رمى شيئا كئيبا، ركبت مراكب الشهوات حتى جنيت الشوكة، حصلت الذنوب، وتمضي في فلات الهون عطشا، مزعزعة الخطى تشكو كروبا، تعثر فوق رمل من جحيم، وشمس العمر توشك أن تغيبا، ركضت تجاه محرابي أناجي: إلهي كدت من خوفي أذوبا، أتت نفسي إليك تريد عفوا، فشفعني بها كن لي مجيبا، رجوتك أنت تصلحها إلهي، وتمنحها الأمان لكي تتوب، فإن نفسي زكت فالشر ولا، وفا حشد الإنابة منها طيبة. ثانيا، من أسباب استقرار القلب وذوق حلاوة الإيمان تجريد النفس من معاني التعلق للدنيا ومظاهرها، وجعل التعلق لله وحده، ثم أخوة صادقة تعينك على أن يثبت ذلك التعلق بالله. قال الله جل وعلا: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. فبين الله جل وعلا لعباده ممتنا عليهم نعمة الأخوة التي فرطنا فيها، فأصبحنا نرى الخلاف بين الجيران وبين الإخوان وبين الأقارب وبين الأصهار وبين الأصدقاء وبين الأخيار حتى على شاشاتنا وقنواتنا. وما هذا شأن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه؟ بل كان صلى الله عليه وسلم إذا غضب صعد المنبر فقال: ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا؟ أين أخوتك الحقيقية التي بها يستند ظهرك إلى ركن ركين فلا يأتيك عدو من خلفك، بل تواجه المخاطر والأهوال من أمامك مستعينا بالله حتى ينصرك الله جل وعلا. قال صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد وغيره من أهل السنن وعند مسلم أيضا من حديث أبي هريرة: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. نريد يا إخواني أخوة بعروق الصدق، نريد أخوة لا تقطعها الحبال أبدا ولا تصرمها سنوات الزمان ولا مر الدهور والأعوام. وهكذا كانت أخوة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أحيانا أقف مع نفسي وأقول: الواحد فينا عندما يجرح في حادث أو في خصام أو شجار أحيانا ينشغل بجرحه ودمه عن كل من حوله فيذهل، كيف إذا بسبعة في يوم مؤتة يخرجون الروح؟ الروح تغادر البدن وكل واحد منهم يجود بتلك المذقة من الماء وتلك الشربة بالقدح إلى من بعده، يسمع من بجواره: إن شربة ماء لرجل أشرف على الخروج من الدنيا، فيقول: قرب القدح إلى من بعدي، قرب القدح إلى أخي ربما كان أحوج. فيموت السادس والرابع والخامس والثاني والثالث والأول والسابع، كلهم يموتون واحدا تلو الآخر من أجل إيثارهم وأخوتهم. وإذا بك ترى على صفحات الفيسبوك وتويتر انتقادات عامة وخاصة، عامة إما لكبار أو صغار أو طلبة علم أو مشايخ أو دعاة أو ربما بعض المتحمسين من الشباب أو الأخيار، دون أن يكون هناك ولو شيء يسير من ملمح الأخوة أو الحرص على النفس الواحدة أو الجسد الواحد. قال لي أحد الشباب: خرجنا يا شيخ من الأسكندرية إلى القاهرة، أنا وصديق لي راحلين إلى ندوة أو محاضرة لأحد المشايخ، في الطريق وقفنا في محطة بنزين نعبئ الوقود، فصاحبي نزل وقال: يا فلان افتح الدرج حتلاقي المحفظة، خذ فلوس وحاسب بها عمل ما أشتري أنا بعض العصائر والبسكوت من السوبر ماركت. يقول: ففتحت الدرج وأخرجت المحفظة، وأنا وهو إخوان منذ يعني أن كنا صغار نحب بعضنا جدا، فتحت المحفظة وأخرجت المال، وأثناء إخراج المال سقط إيصال صغير، ففتحت الإيصال فإذا مكتوب فيه إيصال كفالة يتيم عن شهر 3 و4 و5، لكن تعجبت أن اسمي مكتوب في الإيصال. فرجع صاحبي وقاد السيارة ومشينا، وبعدين نظر لي فوجدني ممسك بالإيصال فابتسم، وقلت له: إيه ده؟ قال: هذا إيصال كفالة يتيم. قلت: نعم أعرف أنه إيصال كفالة يتيم. قال: لكن ما المشكلة؟ قلت: المشكلة اسمي مكتوب. فابتسم وقال: يا أخي أنا أكفل لك يتيما منذ سنتين وأنت لا تعلم. قال: فبدأت أبكي الطريق كله وأنا أتذكر أننا محرومون من معاني أخوة، أن يقوم أخي الليل كله يدعوني وأنا نائم، أن يعينني على عمل بر أو خير أو طاعة أو قربة. يا إخواني، أعداؤنا الآن يتلمسون كل ثغرة وفجوة ليطعنوا في الإسلام، لا يطعنوا فيك ولا يطعنوا في الشيخ فلان ولا في العلامة فلان ولا في الداعية فلان، إنما هدفهم ومقصدهم أن يطعنوا في الإسلام. فإذا أردت أن تعيش عزيزا سعيدا سليم الصدر قوي القلب، حقق معاني الأخوة كما حققها أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يدخل أبو ذر على بلال، وكان أبو ذر وبلال على قدر من الصداقة والإخاء عظيمة، وكان بلال يجلس بجوار النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبو ذر لبلال: قم يا ابن السوداء من جوار النبي صلى الله عليه وسلم. فضحك بلال وضحك أبو ذر، وكان مجموعة من الصحابة جلوس ضحكوا، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم غضب وقال: طف الصاع طف الصاع أي زاد المكيال عن حده أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية يا أبا ذر. مين أبو ذر يا إخواني؟ أبو ذر هو الذي قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام ما أقل الله عن رجل أصدق لهجة من أبي ذر، شهد له النبي بالصدق، ومع ذلك يقول النبي هذه الجملة تربية وتأدبة له وللصحابة الحضور. فهنا نزل أبو ذر على الأرض ووضع خده على التراب وقال والله يا رسول الله لا يقوم أبو ذر من مقامه حتى يأتي بلال فيدوس بقدمه على وجهه ويعثره في الأرض فيعلم الله أنه ليس في قلبه كبر على أحد من المسلمين. فقال بلال أعفني يا أبا ذر، قال لا والله لا أعفني. فقام بلال فوضع قدمه برفق على خد أبي ذر ثم سحبه وجعل يعانقه ويبكي حتى بل بكاء بلال صدر أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه. انظر إلى أخوتهم، انظر إلى تنازلهم عن سماتهم الشخصية وذواتهم من أجل إخوانهم. حدثني بعض المجاهدين عندما كنا في السعودية قال كنت مع القائد خطاب في الشيشان ومعه اثنين من الإخوة الأخيار، أنا بنفسي أعرف هذين الإخوة الاثنين. فقال أحد الإخوة مقترحا على الأخ خطاب يا أخي نحن نرى أن تكون العملية والمعركة من هذا الطريق لهذه الأسباب. قال وكان رأي هذا القائد سديدا. فقال الأخ خطاب ولكني أقترح أن تكون العملية من هذا الطريق ولهذه الأسباب. قال وكان أيضا رأي القائد خطاب سديدا. فأغلظ الأخ القائد الميداني لتلك المعركة والمسؤول إغلاظا شديدا على الأخ خطاب وسبه وقال يا أخي أنت لا ترى إلا نفسك، نحن أيضا نتعب من أجل الجهاد ونصرة الدين وكلاما من هذا القبيل. فبكى خطاب وقال يا أخي لو يرضيك أن أقبل التراب الذي تمشي عليه فإن قدمك قدم مجاهد مشت على الأرض، فوالله أنا أتنازل بنفسي وكل ما أملك من أجل أن تكون رأيك وأن يكون فكرتك سديدة. قال فعانقه الأخ وبكى وقال كل واحد منهم جعل يتنازل للآخر عن خطته أكثر من نصف ساعة. قال ونحن واقفون ننتظر على أي خطة نسير وعلى أي سبيل نسلك. قلت وبمثل هذه الأخلاق ارتفع هؤلاء الجنود في نظر الله جل وعلا وعند الله بل وعند الناس وفي صفحاتهم وكتبهم وأخبارهم وسيرهم. ولن نصل إلى هذا المعنى يا إخواني حتى نحقق تجردا كاملا وأخوة صالحة خالصة صادقة بها نلقى الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. وقلبوا صفحات التاريخ وتأملوا سير العلماء والعباد والزهاد وانظروا في أخوتهم. والله يا إخواني كان من أعظم الدروع البشرية التي تحمي المجتمع المسلم هو درع الأخوة الصادقة. يسمع أحد المشعوذين والأفاقين والمنافقين أن الإمام أحمد يجرح ويعدل في بعض الرواه، وقد نبتت في بلادنا نابتة في هذا الزمان إخوة الجرح والتجريح لا يعرفون تعديلا أبدا، فلا تكاد تسألهم عن شيخ إلا ويقولون عافانا الله فيه من البلاء كذا وكذا وفيه من الخطايا كذا وكذا وفيه من المصائب كذا وكذا. حتى إن بعض الشباب نفروا من الخير جاءوا يشتكون يقولون يا شيخ كل المشايخ حطينا لستة بأسماء المشايخ كلهم مجرحين عندهم، فأين العدول؟ وهذا من البلاء العظيم الذي يصيب الناس فينشغلون بعيوب الآخرين عن عيوب أنفسهم. فجاء أحد هؤلاء المتفزلقين إلى الإمام أحمد يقول يا أحمد سمعنا أنك تقول في يحيى بن معين كذا وكذا. فقال آه يحيى بن معين خير منك ومن أبيك ومن جدك، انصرف رحمك الله. فكان يريد أن يحظى ولو بكلمة من هذا الإمام في عرض صاحب فضل آخر وصاحب خير آخر وصاحب خلق آخر. وما هكذا شأن الصادقين أبدا، بل إن الذين يحملون في قلوبهم وغرا أو غلا أو حقدا يكونون أول المبعدين خارجين من دائرة أهل الجنة. فقد أثنى الله على أهل الجنة واصفا إياهم بأنهم أصحاب قلوب نقية صادقة. قال جل وعلا أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار. وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. جاءني أحد الإخوة المسؤولين عن الدعوة في بعض الأقاليم يقول يا شيخ اليوم حصل لي موقف مع الشيخ محمد إسماعيل مقدمة عجيب جدا. قلت له قصه علي لعل الله ينفعني وينفعك به. قال يا شيخ جئت أريد أن أستشيره في بعض المعسكرات والاعتكافات التي نفعلها لبعض الإخوة ليرتفع منسوب الإيمان عندنا ويزداد الخير مثل هذا المحفل الذي نحن فيه الآن. فبدأت الكلام مع الشيخ وقلت يا شيخ جزاك الله خير، نحن يعني نعمل بعض المعسكرات الإيمانية لبعض الإخوة الأقل مننا في التربية، نعلمهم ونثقفهم. فقال الشيخ أنت بتقول إيه؟ أقل مننا؟ هو يا ابني في حد في الدنيا يقدر يقول إن حد أقل منه؟ هو في حد في الدنيا يقدر يقول إن حد أقل منه؟ فبيقول لي لا خير. طبعا أجبت ببساطة وقلت طبعا يا شيخ، يعني نحن سبق من الله علينا مثلا بأننا استقمنا منذ سنوات، انتفعنا ببعض المتون والعلوم، فنعلم من تحت أيدينا. قال نعم يا ابني، لكن أنت في مصيبة، راجع إيمانك يا ابني. أنت ذنوبك يقين وذنوب غيرك ظن، كيف تقدم الظن على اليقين؟ كيف تقدم الظن على اليقين؟ قال ابن المبارك لا تقابل أحدا من المسلمين إلا وتظن أنه خير منك عند الله. قال فرجعت أبكي الطريق كله وأنا لم أنتبه إلى أنه قد يكون في قلبك شيء لا تنتبه له، لا تركز فيه، يحبط العمل ويزيل الخير ويغلق أبواب البر ويمنع استجابة الدعاء ويحجز الله عنك خيرات عظيمة عديدة. راجع أخوتك أيها المسلم واعلم أن هذه دعامة وركيزة أساسية لتذوق حلاوة الإيمان ولتقترب من الرحمن سبحانه وتعالى. ثالثا من أسباب تليين القلوب يا إخواني إحسان الظن بالله جل وعلا. وإنما أوتينا فيما نحن فيه في بلادنا من سوء ظننا بالله جل وعلا واعتمادنا على هذه الأسباب المادية، القرض الدولي وما تخرجه البلد والإنتاج والثروة الوطنية والقومية والمال الذي عندنا والمخزون والاحتياطي، وننسى أن ربنا جل وعلا أكرم وأرحم وأعظم، إن نحن لجأنا إليه وانكسرنا بين يديه، وما أدل على ذلك من كثير من الشواهد والقصص في حياتنا. واسألوا من كان كثير البكاء فحقق الله له الرجاء، واسألوا من كان عظيم الدعاء فما منع الله عنه العطاء، واسألوا من كان قريبا من الباب ففتح له الباب وولج ودخل إلى جنات لا حصر لها. قابلت أحد الشباب هنا في القاهرة معه بنت صغيرة، كل شوية يقبلها ويحضنها ويضمها، فقلت له ما شاء الله ابنتك؟ فقال نعم يا شيخ، هذه ابنتي رزقت بها بعد 28 سنة. قلت له يا أخي أنا لما تأخر في أول زواجي تأخر الإنجاب علي سنة، وجدت في قلبي ألما، كيف صبرت؟ قال يا شيخ والله عام بعد عام، يوم بعد يوم، ساعة بعد ساعة، دقيقة بعد دقيقة، سجدة بعد سجدة، كل ركعة فيها دمعة ودعاء ولجوء لله. حاولت وطرقت كل الأبواب وكل مرة أتذلل وأنكسر بين يدي الله جل وعلا، حتى حصل لي موقف طريف أراد الله أن يستخرج به مني حسن ظني فيه جل وعلا. كنت خارج من الحرم المكي بعد 27 سنة، قابلني أخ سوداني رأى لحية كثة ووجه جميل، سلم علي وأحسن الظن فيه وقال لي يا أخي شكلك طيب، أنا زوجتي لها 6 سنين ما حملتش، بالله عليك تدعين. فقلت له يا أخي حرام عليك، أنا لي 27 سنة لم أرزق بأولاد. فقال يا زول أنت حجر، انت ما انت بشر، انت حجر. قلت لا والله انا بشر، لكن قلبي محب لله ولرسوله، وانا واثق ان الله سيكرمني ويغدق علي ويجود علي باعظم مما يتخيل. قال والله ولم تمض 9 أشهر حتى رزقت بهذه الفتاة الجميلة. انظر الى كرم الله وجوده وعطائه عند من يحسنون الظن فيه سبحانه وتعالى. يا اخواني مشكلتنا اننا احيانا نحسن الظن في الغرب، ونحسن الظن في اموالنا التي بين ايدينا، ونحسن الظن في سياراتنا ومراكبنا ودورنا وعقاراتنا وعماراتنا، ونسيء الظن بالخالق سبحانه وتعالى الذي يغار ان ينظر الى قلوبنا فيرى غيره في قلوبنا سبحانه وتعالى. فبأي وجه نطلب من الله استقرارا في بلادنا؟ وبأي حق نطلب منه جل وعلا نصرة ومعونة وهو إذا نظر إلى قلوبنا رأى غيره فينا سبحانه في قلوبنا سبحانه وتعالى؟ قال الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء محدثا عن الإمام أبي بكر البزاز رضي الله عنه وأرضاه، وهو أحد قراء الأندلس، قال حج عام كذا وكذا، فبينما هو يطوف بالبيت إذ رأى حزاما وهميانا فيه 100,000 دينار وعقدا من اللؤلؤ الخالص، قال فجعل يطوف بين الناس يقول أيها الناس من فقد حزاما فيه كذا وكذا من الدنانير، فلم يجبه أحد. فلما نزلنا إلى منى جعلت أصيح بالناس فلم يجبني أحد، فلما صعدنا عرفات جعلت أنادي في الناس فلم يجبني أحد، قال حتى انتهى الحج فمضيت إلى شاطئ البحر أنتظر السفينة التي تمضي بي إلى بلدي. فبينما أنا على رصيف الميناء إذ بي أسمع رجلا يقول: أيها الحجيج، وقد أوشكتم أن تغادروا بيت الله الحرام، هل وجد أحد منكم حزاما فيه دنانير لي وعقدا من اللؤلؤ؟ فأوقفته سألته عن لون الحزام وشكله فوصفه لي كأبدع ما يكون. فلما تيقنت أنه حزامه قلت: خذ هذا حزامك، ووالله إني لأحوج ما أكون إلى هذا المال، وما فكرت يوما أن أمد يدي على دينار منه، إني أحسن الظن بربي أن ربي رازقي بما هو أعظم. قال: وجهد الرجل علي وأقسم أن يعطيني بعض الدنانير، فأبيت ورفضت. قال: فركب دابته ومضى حتى صعد السفينة، ثم مضى وسافر، وبقيت 3 أشهر أنتظر سفينتنا. فلما جاءت السفينة ركبنا فيها، فدعوت الله ما دعوته قدر ما أستطيع، وأنا رجل لا زوجة عندي ولا مال ولا قدرة أن أعول أو أن أعمل، فقد انشغلت بالعلم والقرآن. قال: فلعب بنا الموج 5 أشهر في البحر، فتحطمت سفينتنا، وغرق من كان معنا من الحجيج إلا 4 رجال، وأمسكت بخشبة أعوم فيها أو فوقها أتسند حتى خارت قواي وضعفت عزيمتي، فغبت عن الوعي، فما أفقت إلا وأنا على شاطئ جزيرة، والصبية الصغار يضعون الرمل على وجهي يقولون: عمنا مات، عمنا مات. وكان أهل القرية قد أنقذوني فوضعوني على الشاطئ حتى تصيب الشمس جسدي، فيخرج ما في جسدي من الرطوبة والملح والماء. قال: فلما فتحت عيني ذهب بعض الصبية الصغار إلى داخل القرية ينادون الأشياخ يقولون: استيقظ الغريق، استيقظ الغريق. فلما سقوني الماء وردت إلي صحتي قالوا لي: من أنت؟ قلت: أبو بكر البزاز. قالوا: من أي البلاد أنت؟ قلت: من الأندلس. قالوا: أنت قارئ القرآن المعروف؟ قلت: اللهم نعم. قالوا: فإنك تبقى عندنا قدر ما شاء الله. قلت: إني أريد أن أغادر إلى بلدي. قالوا: أنت في جزيرة بعيدة ولا يمر بنا إلا كل عام سفينة واحدة، فابق عندنا هذا العام. فاحتسبت بقائي عندهم لله جل وعلا. قالوا: قد كان لنا شيخ يعلم أولادنا القرآن وقد مات بعد أن أصابته حمى بعد أن رجع من الحج، فهل لك أن تعلم أولادنا القرآن ونعطيك من المال ما تقتات به؟ قلت: اللهم نعم. فجعلت أعلم أولادهم القرآن وآخذ من المال ما أقتات به، حتى مضت 4 أشهر. فقالوا: يا أبا بكر، ألك زوجة؟ قلت: لا. قالوا: فإنا نخطب لك ابنة شيخنا وهي تحفظ القرآن كله. فلما زفوني إليها نظرت إلى جيدها ورقبتها، فإذا العقد الذي وجدته في مكة معلق في ركبتها، فجعلت أبكي الليل كله أشكر الله جل وعلا على جوده وعطائه. فجعلت الفتاة تبكي تخاطب بعض أشياخ قريتها تقول لهم: والله ما أحسنتم، أدخلتموني على رجل لا يعرف السنة في ليلة زفاف. فجعل الناس يصمتونني ويسكتونني حتى توقفت عن البكاء. قالوا: ما شأنك يا أبا بكر تبكي في يوم زفافك؟ فلما قصصت عليهم الخبر جعلوا يبكون، فتعجبت وكان بكاؤهم أشد من بكائي. فقلت لهم: كنتم تصمتونني وأبكي والآن أصمتكم وتبكون؟ قالوا: والله يا أبا بكر، منذ أن رجع أبيها من الحج وهو يدعو في سجوده وصلاته: اللهم زوج ابنتي للرجل الذي وجد العقد في مكة. انظر إلى كرم الله جل وعلا وجوده وعطائه وخيره عند من يحسنون الظن به سبحانه وتعالى. وما علمنا رجلا وقف على باب الله وانكسر بين يديه وتضرع له سبحانه وتعالى إلا وأعطاه الله منى وحقق الله له رجاءه. وأذكر قصة حصلت معي قبل 2 سنين في موسم الحج، يوم 18 من ذي القعدة اتصل علي رجل وقال: يا ابني، أنا في 60 من عمري مصاب بالسكر، وأنا أرجو أن تبحث لي عن فيزا للحج. فقلت: والله أنا لا أحسن هذه الأمور، لكنني أذكرك بأن تصدق مع الله وتدعو الله. فقال لي بلغة عامية: والله ما فيكش يا مصر حد صادق زيي. فابتسمت وضحكت وقلت: يا أخي لا تقسم بالله. قال: والله ما فيكش يا مصر حد مشتاء للنبي زيي صلى الله عليه وسلم. كان الاتصال 10 صباحا، 12 ظهرا نزلت إلى المسجد في العجمي في الأسكندرية أصلي الظهر، وأنا طالع من المسجد وجدت رجل يلبس بدلة وقرفته وعليه البج والشعار بتاع مجلس الشعب، سلم عليه بحرارة وقال: أنا أتابع بعض البرامج لكم جزاكم الله خيرا، أنت والمشايخ في الفضائيات، وأنا المستشار فلان الفلاني ابن عمتي عضو مجلس الشعب عن دائرة محرم بيه، الحكومة ادت له 5 فيز وهو اداني فيزا، وأنا أحج، ممكن تاخذها يا شيخ تشوف حد يتصرف فيها؟ فلم أملك نفسي من البكاء.
وأخرجت الهاتف واتصلت على الرجل، فجاء الرجل وأخذ الفيزا وذهب يحج ورجع يقول شيخ تصدق أنني أسأت الظن بالله بعد أن دعوته، وكان الله أكرم من كل كريم سبحانه وتعالى. فكيف لو أحسن الظن بربنا سبحانه وتعالى؟ إن إحسانك الظن بربك دليل على صدق العبودية وتعظيم الخالق سبحانه وتعالى. والله جل وعلا يقول عن أقوام ذمهم وما قدر الله حق قدره، فلم يعرف قدر الله ولا مكانته. فلا تظن أن ربك غافل عن حالك وبلدك وأهلك وعيالك وقوتك وطعامك وشرابك، بل هو مطلع عليك، يعرف أن قلبك ربما قسى وأن عينك ربما جفت وأن مآقيك ربما تحجرت. فإذا أرأى منك صدقا وإخلاصا وإخباتا لين لك كل السبل، فوجدت قلبك لينا وعينك دامعة ولسانك ذاكرا. وهذا شأن المخبتين إليه، المقبلين عليه سبحانه وتعالى. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تلين قلوبنا لذكرك. اللهم لين قلوبنا لذكرك. اللهم أخرج منها كل أحد سواك. اللهم أخرج من قلوبنا كل أحد سواك. اللهم إنا نشكو إليك قسوة قلوبنا وجفاف مآقينا وتحجر أفئدتنا وفساد نفوسنا، نشكو إليك حالنا ولا أحد يشتكى له سواك يا من هو أرحم بنا من أمهاتنا. نسألك الليلة أن تبدل القسوة لينا، وأن تبدل التحجر دموعا، وأن تبدل الإعراض قربا، إنك على كل شيء قدير. اللهم قربنا إليك، خذ بنواصينا إليك أخذ الكرام عليك. أعنا ولا تعن علينا، انصرنا ولا تنصر علينا، امكر لنا ولا تمكر علينا، اهدنا ويسر الهدى إلينا. اجعلنا لك ذكارين، اجعلنا لك شكارين، اجعلنا إليك منيبين مخبتين توابين. اللهم اجعل الحضور أجنادا لدينك يا رب، اجعل كل من في المسجد فرسانا للسنة حمادا للشريعة، يذودون عن حياض الدين والوطن ويرفعون راية الإسلام في مصر. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، احمي بلادنا من كيد الكائدين وحقد الحاقدين وتربص الظالمين، ول علينا خيارنا واصرف عنا شرارنا. اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم احقن دماء المسلمين في سوريا، اللهم احقن دماء المسلمين في سوريا، احفظ عليهم أعراضهم، احفظ عليهم مساكنهم، احفظ عليهم مساجدهم، احفظ عليهم ذرياتهم. اللهم عليك بمن آذاهم، اللهم عليك ببشار الأسد، قتل الأطفال وذبح الشيوخ وهتك الأعراض وهدم المساجد، ولا منتقم منه إلا أنت. انتقم منه يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا القوة والجبروت، يا ذا الملك والملكوت. نسألك أن تقر أعيننا بتحرير المسجد الأقصى. اللهم ارزقنا فيه صلاة قبل الممات. اللهم أعده إلى حياض المسلمين غانما سالما يا رب العالمين. اللهم احفظ شيوخنا وعلماءنا ودعاتنا وشبابنا من كل سوء. اللهم من أراد بهم سوءا فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره في تدميره، إنك على كل شيء قدير. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان ولا. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه.